إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع المفيد الوابل الصيب، وتبعه الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة المفيدة القواعد الأربع. والعبد بين هذه الأطباق الثلاثة، بين نعمة يجب عليها أن يشكرها، وبين ابتلاء يجب عليه أن يصبر، وبين ذنب في تقصيره في الأولى أو في الثانية فعليه أن يستغفر. وإن من نعم الله علينا أمن علينا بأن فسح في آجالنا ومد في أعمالنا حتى ندرك مواسم الخيرات، ومن أعظمها وأهمها شهر رمضان. فهذا الشهر العظيم يبشر المسلم ببلوغه، ويهنأ حقيقة بإدراك ساعاته ودقائقه. وإذا علم المرء عظم هذا الشهر علم فضل الله عليه بإدراكه، وكيف لا يبشر المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين، فإن هذا بشارة عظيمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ببلوغهم هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر على خير وعافية وصحة وسلامة وأمن في أوطاننا وسلامة في أبداننا، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، وأن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. فالعابد الذي يقبل على الله يفرح بهذا الشهر غاية الفرح، يفرح غاية الفرح، والمؤمن يسر غاية السرور في إدراكه هذا الشهر. فأي زمان يشبه هذا الزمان؟ وأي شهر يشبه هذا الشهر؟ فقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يعظمون هذا الشهر ويعرفون له فضله، ويتفرغون فيه للعبادة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومن أعظم ما ورد في فضل صيام شهر رمضان على وجه الخصوص والصيام على وجه العموم، يعني الصيام في رمضان له فضل خاص، لأنك تقوم بركن من أركان دينك، تقوم بركن من أركان دينك. سوف يأتي التنبيه على أمر مهم في هذا الأمر بإذن الله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. انتبه، كل عمل تعمله هو لك إلا الصوم. لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لماذا كان الصوم اختص الله سبحانه وتعالى به؟ ذكر أهل العلم أوجها في هذا التوجيه لهذا الحديث وتفسير معناه. الصوم لله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصوم لا يقع فيه الرياء. كيف ترائي؟ كيف ترائي في الصوم؟ يعني قد تستطيع أنك تكذب على الناس، تقول: أني صائم وأنت لست بصائم، هذا كذب. لكن تصوم حقيقة لله سبحانه وتعالى، هذا لله سبحانه وتعالى. والمراد بأنه لا يقع في الصوم شرك، لا يقع في الصوم شرك لأحد، إنما هو لله. يعني بعض الناس قد يسجد لبعض الناس، وقد يفعل بعض يصرف بعض العبادة لله، لكن لا يستطيع أن يصرف عبادة الصوم إلا لله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أن يصرف عبادة الصوم إلا لله سبحانه وتعالى. كيف يعني يصوم لأجل ميت؟ يعني يصوم تعبدا وتقربا للميت أو للولي أو للحاكم؟ هذا ما يمكن. لذلك قال الإمام أحمد: الصوم يقع لا يقع فيه الرياء. وقيل من توجيهات أو تفسيرات هذا الحديث أن الصوم لله، يعني اختص الله بجزائه، فلا يعلم قدر جزائه إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الآخر: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يعني أن الصوم لا يعلم فضله وأجره إلا الله، والصوم من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما جاء في الصوم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن الصوم لا يقتص منه يوم القيامة. الأعمال الصالحة إذا كان عند الإنسان كبائر وجرائم فإنه يقتص من حسناته إن لم يغفر الله له تلك السيئات والكبائر، تؤتى بحسناته وأعمال الصالحة مع سيئاته، ثم تقتص هذه من هذه. يقتص من الأعمال إلى الصوم، الصوم محفوظ لا يقتص منه، ولا يدخل في باب المقاصة يوم القيامة. هذا يدل على عظم الصوم وما يتعلق به. فبلوغ شهر رمضان هذه منة من الله، فإذا كان الصوم لله ولا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين، فبلوغه هذا بلوغ أجر عظيم من الله سبحانه، منه من الله أن تبلغ هذا الشهر الكريم. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لا تمنوا يوما من رمضان. هل تظنون أننا ندخل المقبرة؟ الله أعلم، سوف نرد على القبور ونوضع في المقابر. فالمسلم يبادر، إذا أدرك هذا اليوم يبادر، أدرك هذا الشهر يبادر بالطاعات، يبادر بلحظته، لكن يزيد في الطاعات والإقبال على الله في هذا الشهر، في هذا الشهر العظيم. فأصحاب المقابر لا تظنونهم ما عندهم أشغال حينما ماتوا، عندهم أشغال أمور كثيرة، ومع ذلك جاءهم ملك الموت وقبض أرواحهم وقدموا إلى ما قدموا من أعمال صالحة، ولا يؤنسهم في القبر إلا عمل صالح، ما يؤنس في القبر إلا عمل صالح، ولا يقي من النار إلا نور الإيمان. المسلم يجتهد في الإقبال على الله سبحانه وتعالى قبل أن يلقى الله، قبل أن يرهن في قبره، وقبل أن يؤخذ بعمله. فإن من شكر الله سبحانه وتعالى في بلوغ هذا الشهر بعد حمده سبحانه وتعالى والثناء عليه أن يستعد لهذا الشهر، ومن أعظم الاستعداد له التوبة من الذنوب، والتوبة أوجبها الله على عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالمسلم يتوب من ذنوبه ومعاصيه ويقبل على ربه وينتبه، لا يصر على السيئات ويرتكب الكبائر والذنوب ثم لا يبالي بذلك، لا، بل عليه يتقلب بين خوف ورجاء ومحبة لله، وعليه يتوب ويستغفر. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفرها أكثر من 70 مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. المسلم يستغفر ربه ويدرب لسانه على الاستغفار، وينتبه من هذه الذنوب. ترى قسوة القلب ما تأتي إلا بسبب الذنوب، حين تقرأ المصحف من أوله إلى آخره ما تدمع لك عين، ما السبب؟ لماذا قسى قلبك؟ ما السبب؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: متى ما أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. ولما جاء رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال: يا أبا سعيد، أشكو قسوة قلبي، فما الحل، فما العلاج؟ قال رحمه الله تعالى: أدبه بكثرة الذكر. فالقلب لا بد أن تؤدبه، والنفس لا بد أن تحملها، ولا بد أن تجاهد. أما تطلق لها العنان وتريد أن تدخل أعلى الجنان ليس بالتحلي ولا بالتمني، لا بد من عمل. أورثوا الجنة لماذا؟ بسبب أعمالهم، قدموا أعمالهم، ولن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ورحمة الله تأتي بسبب الأعمال الصالحة. فاستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى بأعمالك الصالحة، وأعظم ما تقدم من أعمال صالحة قيامك بالفرائض والانتهاء عن المحرمات، وأعظم ما تقدم من فرائض أركان الإسلام، ومنها هذا الشهر الكريم شهر رمضان. جاء شهر رمضان بالبركات، فأكرم بها من زائر هو آتي. فإدراك الشهر نعمة كبيرة من الله تحتاج إلى شكر قولي وعملي، تحمد الله على بلوغه وتسأل ربك الإعانة على قيامه وصيامه، وكذلك تقبل فيه على الطاعات وتتجنب المعاصي والسيئات. والإنسان أيها الإخوة إما أنه يشكر وإما أنه يكفر، ما فيه وسط. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا الشكر، أن اشكر لي. فالشكر لله واجب، وإن تشكروا يرضه لكم. والمسلم يسأل ربه يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، تسأل ربك يعينك: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. تدعو ربك أن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر. هذا الخير لا شر فيه، رزقك الله العافية فاجمع معها الشكر. الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر، فكم من منعم عليه غير شاكر. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الدينية والدنيوية، ونحمده سبحانه وتعالى أن من علينا أن جعلنا من أهل السنة وجعلنا في هذا البلد المبارك، نعمة من الله لا تحمل لا على كفر ولا على ضلالات، والخير ظاهر ونعم تترى دينية ودنيوية ظاهرة وباطنة. الحمد لله، الواحد يحمد ربه على ما فيه من نعمة ويشكر ربه، وهذا من التحدث بنعمة الله. حينما تتحدث بنعمة الله عليك في هذا البلد المبارك ما من باب الفخر والترائي وافتخار على بلدان أخرى، من باب التحدث بنعمة الله عليك. تتحدث بنعمة الله عليك أمن الله عليك، فكنت في هذه النعم تتقلب صباح مساء، فاحمد الله. ويدركك هذا الشهر بفضله وكرمه أنت في صحة وعافية. الذين نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، خذ مثل الذي يغسل الكلى، كم يقعد من الآلام، يعني نعمة الكلى هذه التي كل واحد عنده هذه الكلى هذه من فضل الله ونعمة منا واحد، تقضي حاجات وتنظف ما في جسده وتطهره بفضل الله، وأنت ما تدري ولا تدري. فأين الشكر هذه النعمة؟ وذاك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن العبد لو أمضى لله سجدة واحدة من ولد إلى أن قبض ما قام بشكر نعمة واحدة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويعرف فضل الله عليه. ولما دخل أو مر الحسن البصري على سوق فوجد رجلا يعظ الناس ويذكر، قال: ماذا تقول؟ قال: أعد عليهم نعم الله. قال: سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: إذا أردت أن تعرف فضل الله عليك فأغمض عينيك. نعمة النظر
شف نعمة النظر فأغمض عليك. لذلك من ابتلي في حبيبتيه يعني في عينيه وصبر كان جزاؤه الجنة. فمن مقتضيات الشكر لله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا الشهر التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء ركن من أركان الإسلام بصوم نهار هذا الشهر. وحينما تصومه لا تصوم لأنها عادة أو يمر عليه كل سنة أو للناس يصومون، لا، تتقرب إلى الله بصومه، تتعبد إلى الله بالإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، تتقرب إلى الله، تتقرب إلى الله بذلك. ولا تصوم لأجل ولا تصح ولا تقول الله بس أخفف رجيم وأخف من بعض هذه الشحوم واللحوم، لا، ولا تقوم باب الصحة، لا، أن تصوم تتعبد الله سبحانه وتعالى. وحديث صوم وتصح وإن كان ليس بصحيح صح السنة وبعضها العلم، لكن المراد أنك تتعبد لله، فإذا جاءت الصحة تبع فالحمد لله، إذا جاءت الصحة تبع فالحمد لله. فالمراد أن الإنسان يصوم لله عبادة، تتقرب إلى الله بالإمساك في دقائق هذه الأيام التي تصومها لله سبحانه وتعالى، وتصومها إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده. من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما في الصحيح حديث أبي هريرة، من صام رمضان إيمانا يعني إيمانا بوعد الله وثوابه على الصوم واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى وغفر له ما تقدم من ذنبه، فهو يصوم احتسابا لله، لا يرائي في صومه ولا يقلد من باب التقليد، والله المجتمع يصوم أنا بصوم معه، لا. والإنسان لا بد أن دائما يستحضر هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. فلتطب نفسك أيها الصائم بأداء هذه العبادة العظيمة، ولتبشر إذا قمت بهذه العبادة العظيمة بمغفرة صغائر الذنوب، فإن رمضان يكفر صغائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رمضان والأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب، ما تكفر كبائر الذنوب، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقله وقرره ابن رجب رحمه الله الجميع. فالمراد أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا صغائر الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن باب الفائدة أن السيئات إذا أطلقت أو السيئة إذا أطلقت فالمراد بها صغائر الذنوب كما ذكر ذلك ابن القيم، السيئات إذا أطلقت فالمراد بها صغائر الذنوب. فالأعمال الصالحة مثل صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، وكذلك عاشوراء يكفر السنة الماضية، فإن تكفيرها إنما يكفر صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من توبة، لا بد أن تتوب من الكبائر، وبعض الناس يقع في الكبائر وهو لا يعلم. الغيبة من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب، والكذب، الكذبة الواحدة من كبائر الذنوب الكذب. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يكذب الكذبة الواحدة أيكون موضع للعدالة، قال: لا، الكذب شديد، الكذب من كبائر الذنوب. فالإنسان يحفظ نفسه من كبائر الذنوب، وإذا وقع فيها يبادر بالتوبة، لأن من شؤم الكبائر أن الصغائر لا تكفر إذا كان معها كبائر ولو عملت الصالحات، كما في الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني بأعمالكم الصالحة تكفر عنك السيئات إذا كنت مجتنبا للكبائر. أما إذا كنت الكبائر موجودة فمن شؤمها أن لا تكفر الأعمال الصالحة. فعلينا أن نبادر بالتوبة من صغائر الذنوب ومن كبائرها. وأي حرمان حقيقة من بلغ هذا الشهر الكريم شهر رمضان يبلغ هذا الموسم العظيم ثم لا يغفر له، رغم أنفه، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، فعلينا أن نبادر بالتوبة. وكما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: لو عرف ابن آدم، لو عرف ابن آدم قدر نفسه، لو عرف ابن آدم قدر نفسه ما أهانها بالذنوب. لو عرف ابن آدم قدر نفسه ما أهانها بالذنوب، فإياك أن تهن نفسك بالذنوب وبالمعاصي، بل عليك أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن شكر الله في هذا الشهر القيام بالفرائض، هي في خارج الشهر وفي داخل الشهر المحافظة على الصلوات الخمس، لكن فضل الفرائض في رمضان أفضل من غيره، والنوافل في رمضان أفضل من غيرها، إلا في العشر من ذي الحجة فهناك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب نفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. فالعمل في العشر في العشر ذي الحجة أفضل من العمل من العشر رمضان، النوافل هناك أفضل من النوافل هنا، والفرائض هناك أعظم من الفرائض هنا، إلا ليلة القدر. ليلة القدر لها فضل خاص في مسألة قيامها وما يتعلق بالتقرب إلى الله سبحانه تعالى فيها. فالتقرب إلى الله بالفرائض أولى من التقرب إليه بالنوافل، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله سبحانه وتعالى يحب أن تحافظ على فرائض. بعض الناس تجده يحرص على صلاة التراويح لكنه يضيع الفجر، يضيع الظهر، يؤخرها عن وقتها، هذا في الحقيقة ما تقرب إلى الله، هذا في الحقيقة فرط. فعلينا أن نحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب نواهيه. كذلك مما من شكر الله سبحانه وتعالى في بلوغ هذا الشهر أن نرد المظالم لأهلها، إن كان لأحد عندنا مظلمة سواء من مال أو من عرض فلنتحلل منه قبل أن يكون لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات. فإذا كان الواحد ظلم أحدا فليبادر بالتوبة وليرجع الحق إلى صاحبه. كذلك من المقتضيات للشكر في بلوغ هذا الشهر الكريم استثمار الوقت في طاعة الله، تستثمر وقتك في طاعة الله. ومما يستثمر به الوقت قراءة القرآن، وهو هذا الشهر هو شهر القرآن لأن فيه أنزل القرآن، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل في قراءة القرآن في رمضان، كل ليلة يأتي إليه جبريل فيتدارس مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، يتدارس القرآن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما في صحيح مسلم. فأنت تريد أن يشفع لك القرآن أكثر من قراءته، وأبشر بشفيع يشفع لك يوم القيامة، أنت بأحوج ما يكون إلى أن يشفع لك، تدور أحد يشفع لك، أو تذهب إلى والدك نفسي نفسي، إلى ابنك نفسي نفسي، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما تنفعك إلا ما قدمت من أعمال صالحة، تبي شفيع عندك القرآن خير شفيع، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خير شفيع يشفع لأمته. المؤذن إذا أذن وتابعته ورددت خلفه وقلت الدعاء بعد ذلك المشهور الذي تحفظونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. بعض الناس يفرط في هذا، يسمع المؤذن ولا يتابع، أي حرمان يحرم من هذا الفضل العظيم الذي من الله عليه علينا به. علينا أن نحافظ على هذه الفضائل، لا تغرك الدنيا، فإني وإنك ميت، لا تغرك الدنيا، انتبه، لا يعني تندم الآن ولا تندم إذا وضعت في قبرك. ترى القلوب يعني حقيقة في هذا الزمن الدنيا ألهت وشغلت وغرت حتى فوتت كثيرا من الخيرات على الناس. المسلم يحرص على أن ينتبه لهذه الدنيا، لا تغره الدنيا. ترى أن الدنيا أيام معدودات ثم تذهب، وإنما كما قال الإمام أحمد: طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام ثم يقبل الإنسان على ربه. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا. فكان السلف رضي الله تعالى عنهم يحرصون على القراءة في رمضان، على قراءة القرآن، بل يفرغون أنفسهم لذلك. ولذلك جاء عنهم رضي الله تعالى عنهم عجبا في هذا الباب، حتى أن كان الأسود رحمه الله تعالى يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، يختم كل ليلتين، يعني ما تمضي عليه ليلتان إلا وقد ختم القرآن رحمه الله. والنخعي كذلك يفعل ذلك في العشر الأواخر، وفي رمضان في العشرين الأولى يختم كل ثلاث. وقتادة رحمه الله كان يختم خارج رمضان 7 ختمات، وفي رمضان 3 ختمات، وفي العشر الأواخر كل ليلة. يبادرون بالطاعات، يعلمون أن هذه الدنيا فانية وعن أهلها زائلة، وأن الغبطة في الآخرة هي دار التغابن، يوم القيامة يوم التغابن يتغابن الناس فيه. والشافعي رحمه الله تعالى كان يختم في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة يختمها الشافعي رحمه الله تعالى في رمضان. لا تقول كيف ذلك، الناس فرغوا أنفسهم للعبادة وانقطعوا لذلك، انظر كم تمضي في قراءة ما يأتيك في الجوال من الساعات، احسب فقط ناظر أن الجوال بعض الجوالات الآن تحسب كم مضيت من وقت معه، تنظر اللي يمضى 5 ساعات 7 ساعات، 7 ساعات يختم فيها القرآن، في 7 ساعات يختم القرآن، في 10 ساعات يختم القرآن، ومع ذلك يفرط كثير من الناس. وما زال عندنا في هذا المجتمع وفي غيره من يختم القرآن في كل يوم، وقد أدركت بعض كبار السن من يختم رمضان 40 ختمة وقد تجاوز 80 سنة، المصحف بين يديه ينشره ويقرأ كل يوم في غير رمضان، يختم كل 3 أيام، هذا ما زال بعضهم موجود إلى الآن، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فسر ربك أن تكون موفقا وسر ربك الإعانة على طاعته. الزهري رحمه الله تعالى يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام فقط، هذا العمل، إذا دخل رمضان تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان فر من مجالس الحديث، انتبه، يفر من مجالس العلم إلى قراءة القرآن، يقول إنما هو قراءة القرآن، ويقبل على المصحف فينشره بين يديه ويسبح في هذا المصحف ويقرأ. والمرء إذا تعود على ذلك اعتادت نفسه على القيام بالطاعات، إنما هي تربية، والناس كالطفل إذا حملت على الشيء احتمله، والإعانة من الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والثوري رحمه الله تعالى كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة التي كان يعملها من النوافل في غير رمضان وأقبل على قراءة القرآن. وكذلك السلف رضي الله تعالى، الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى إذا دخل بيته صعد إلى السطح ونشر المصحف وصار يقرأ في غير رمضان، وعثمان رضي الله تعالى يختم كل ليلة، يقول الذهبي رحمه الله تعالى بأسانيد صحيحة أنه كان يختم كل ليلة. بعض الناس يتعجب، توفيق من الله، وإذا اشتغل القلب وتعلق بالله فالمرء يعرف على ماذا يقبل ويعتبر، لكن لما قست القلوب استغربت مثل هذه الأحوال، لما قست القلوب علمت أو ضعفت عن إدراك مثل هذه الأحوال التي يمر بها ويعملها الصالحون والعباد والزهاد في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة. فالمسلم يجتهد على هذا الشهر على نفسه على يربيها، ولا بد أن يكون حالك في رمضان، لا بد أن يكون حالك في رمضان مختلف عن حالك قبل رمضان، لا بد أن تربي هذه النفس. يعني من بلغ 40 الآن إذا ماذا ينتظر؟ إذا لم يكن أعماله الصالحة تغلب سيئاته فمشكلة. حتى نذكر بعض أهل العلم يقول إذا بلغ الرجل الأربعين فلم تغلب حسناته سيئاته فهو أقرب إلى النار، نسأل الله العافية. أنذر الله لامرئ أبلغه 60 جاءك النذير. المسلم يجتهد في هذه الأوقات ويجتهد في عمره كله، يجتهد في إقبال على ربه سبحانه وتعالى ويعتبر وينتبه. يعني وإذا أردت أن تختبر لا تذهب مجرد، بعض الناس إذا مات الميت ذهب وتبعه للمقبرة، لا، اذهب للمقبرة بدون جنازة حتى تعتبر، تنظر هذه القبور، سوف تسكنها يوما من الدهر، سوف تأتي محمولا على النعش وتوضع في هذا القبر، ثم تجازي تجد ما قدمته من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشرا، نسأل الله العافية. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك، ما فيه إما حجة لك أو عليك، تعمل به، تقوم به، تقرأه، تتداوى به، تتدبره، أفلا يتدبر القرآن؟ المسلم يجد في هذا القرآن الراحة والطمأنينة والشفاء، لا يقف مرض من الأمراض أمام كلام الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يتشافى بهذا القرآن. وإذا قرأت القرآن فوجدت بعض الناس وهو يقرأ تمر عليه آية تحرك قلبه، إذا تحرك قلبك عند آية كررها لو 100 مرة كما قال ابن القيم رحمه الله، لا تتجاوزها. الآن انفتح لك باب خير فانتبه أنه يتعدى هذا الباب، كررها 100 مرة 200 مرة، أعد الآية، كان سوف يكررون الآية، يحركون بها القلوب، يعتبرون. وإذا مر بك مثلا في القرآن مضروبا فانظر ماذا هذا المثل، لا تتعدى، تمر عليك آيات آيات وصور ما تفهم شيء، هذا من حرمان. فلا بد للمسلم أن يجعل له وقتا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الشهر الكريم. ومما أنبه عليه أن بعض الناس يفتح المصحف ولا يتكلم، قراءة صامتة، يغلق شفتيه وينظر، يمر على الآيات ويقلب الصفحات، هذا ليس له أجر القراءة، هذا له أجر التدبر إن كان متدبرا. إذا أراد أن يكسب أجرا على التلاوة وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فعليه أن يلفظ باللفظ بالحرف، لا بد، لأن القراءة في اللغة لا تسمى قراءة إلا مع اللفظ، لا بد أن يتحرك لسانه ويخرج صوته ولو كان يسيرا ضعيفا في قراءته للقرآن، فلا بد من صوت مع حركة اللسان في القراءة، فإن القراءة ما حرك اللسان ولفظ به. فالمراد أن بعض الناس يفوت عليه خيرا كثيرا، وحتى في صلاته بعض الناس يجده وهو في صلاته يقرأ بقلبه، يقرأ فاتحة، هذا ما صحت صلاته. إذا كانت الصلاة مما يشترط فيها الفاتحة، لم يكن مثلا متابع لمن في صلاة جهرية، ما تصح صلاة. لا بد أن يلفظ، لا بد أن يظهر صوتا، ولا يكون صوت عالي يزعج من حوله، لا، مجرد أن تريد أجرا على القراءة فالقراءة لا تسمى قراءة إلا مع صوت مع حركة اللسان. وكذلك مما ينبغي علينا في شهر رمضان الحرص على السنة. كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصوم؟ وما السنة في أفعاله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ التمسك بالسنة في مثل هذه العبادة من أهم المهمات. بعض الناس يفرط في سنن كثيرة، الأجر في فعل السنة أجر عظيم. وكلما كنت محبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم كلما كنت أشد اتباعا له، تقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغك عنه مما يقتدى فيه على وجه التعبد، هذا من المهم للمؤمن في أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح أهل العلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من دخوله إلى خروجه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان لا يدخل إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فدخول رمضان لما يدخل بالرؤية أو بإكمال 30 يوما. وأما الحساب الفلكي وما يتعلق به فهذا من المحدثات، أحدث في القرن الثالث كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، والذي أحدثه ترى أحدثه لنفسه وفي حالة واحدة فقط. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذا خبر تضمن نهيا، يعني لا تكتبوا ولا تحسبوا، يعني تضمن نهيا لا تكتبوا ولا تحسبوا. علق دخول الشهر بأحد طريقين، إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. ومن هدي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت دخول الشهر أنه كان يتسحر صلى الله عليه وسلم، يتناول وجبة السحور. السحور هو الأكل، والسحور هو فعل الأكل، فالمسلم يحافظ على هذه الوجبة ووقت السحور يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وأفضله ما كان قبل الفجر. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. يأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحثنا أن نتسحر، وفي هذا السحور بركة يجدها المسلم والصائم في يومه كله. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأكل السحور في وقت السحر فيه اتباع للسنة، فيه مخالفة لأهل الكتاب، فيه مدافع لسوء الخلق كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى لما يوجد من الجوع، فيه تسبب بالذكر والدعاء في ذلك الوقت العظيم. ونعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: نعمة سحور المؤمن التمر، لو تمر. ويحصل السحور كما قال النووي رحمه الله بكثير الطعام وبقليله ولو بالماء. المراد أنك تتناول شيئا قبل دخول اليوم الذي تصوم فيه قبل طلوع الفجر، تناول هذه الوجبة العظيمة التي فيها اتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم الانشغال بالعبادة، ينشغل رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعبادة، وكل وقته صلى الله عليه وسلم عبادة، لكن في رمضان يزيد في الطاعات ويقبل على ربه أشد من إقباله عليه في غيره من الأشهر. تفرغ للعبادة صلى الله عليه وسلم في رمضان من صلاة وقراءة قرآن. وكان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، لكن في رمضان أجود من غيره، كما جاء ذلك في الصحيح من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح بالخير المرسلة، وفي رمضان يزداد جوده صلى الله عليه وسلم على جوده في بقية الأشهر، وتدارسه القرآن أكثر من تدارسه في غيره صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم حفظ الصوم، كل ما ينقص الصوم أو يخذ الصوم فقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم باجتنابه. حتى لو جاءك أحد يعتدي عليك بالكلام فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ترد عليه وأن لا ترفث في صيامك. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني الصيام يمنعني من أن أرد عليك، والصيام يمنعني من أن أقاتلك، فإنك تحفظ صيامك حتى في هذه الحالة. كل هذا تعظيم لمقدار عبادة الصوم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا صام فكان لفمه ريح، فهذا الخلوف الصائم، الريح التي يخرجها الصوم بسبب الجوع بسبب صيامه، هذه أطيب عند الله من ريح المسك. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في التفرغ للعبادة الاعتكاف، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان خاصة في العشر الأواخر، كان يعتكف يتفرغ للعبادة صلى الله عليه وسلم، يقطع العلاقة بالخلق ويرتبط بالخالق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، ولما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكف نساؤه من بعد، وكان الصحابة يعتكفون وما زال الناس يعتكفون. فهذه العبادة سنة مشروعة، أن يعتكف المرء ويختلي بربه سبحانه وتعالى، لكن لا يضيع وقته في الاعتكاف، يستوي كأنه في البيت مع هالجوال، يفتح هالجوال ويناظر هالجوال، كان ويكلم الناس ما استفاد شيئا، ما استفاد، يلعب على نفسه فقط. فالمسلم لا، المعتكف ينقطع، يخلو ربه، إذا كان عنده حاجة يقضي حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يخرج إلى البيت فيقضي حاجته ويرجع، ما لا بد منه لا يقطع الاعتكاف. أما لو خرج من معتكفه بغير حاجة فإنه بطل اعتكافه بالإجماع، كما ذكر ذلك أبو محمد ابن حزم رحم الله الجميع. فالمسلم يحفظ وقته عما لا يفيده، ويستغل وقته في طاعة ربه، ويوقف عمره لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. المسلم يتفرغ لله سبحانه وتعالى ويحاول كل وقت يمضيه في طاعة ربه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كم العمر؟ 60 سنة 70 80 ثم ماذا؟ فمثل ما قال رجب رحمه الله تعالى: لو عرف الإنسان قيمة نفسه ما أهانها بالمعاصي. فالمسلم يمضي وقته لله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس في نعمتين وأنهم مغبونون في هذه النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. كثير من الناس عنده في صحة وعنده فراغ، لا يدري ماذا يمضيه. إن أمضاه في مباح فليس له ولا عليه، وسوف يندم عليه في الآخرة إنه لم يزد من الطاعات، وإن أمضاه في محرمات فهو بال عليه، نسأل الله العافية. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأبغض الرجل، أو إني لأكره الرجل، أراه سبهللا لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، لا يشتغل لدنيا ولا يشتغل لأخرى، مشكلة. فالمسلم يستعين بربه في إمضاء وقته في طاعة ربه، يحتسب صومه وقومه ونومه لله سبحانه وتعالى، ينام لأجل يزدد من الطاعة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن تكون بهذه المرتبة. والفرق بين العام وبين العالم المتاجر بالنيات، المتاجر بالنيات هي الفرق. العالم ينام والعام ينام، ما الفرق بينهما؟ هذا ينوي نومه استزاد في طاعة الله، وهذا لا ينوي شيئا. في السحور هذا ينوي أنه ما يجوع، وهذا ينوي اتباع السنة، له الأجر مختلف. كذلك مبادرة في الفطر، إذا بادر بالفطر ينوي اتباع السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا تتأخر، إذا غربت الشمس مباشرة أفطر، لا تتأخر. وهذا لابد أن يعلم الأطفال والنساء في البيوت أنهم يبادرون بالفطر مباشرة، لا يتأخرون. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه: أسرع الناس فطرة وآخرهم سحورة. فكانوا يبادرون بالفطر، هذه من علامات الخيرية في الأمة وفي الناس أن يبادروا في الفطر، هي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأهل البدع والضلالات في تأخيرهم للفطر حتى تخرج النجوم وتبرز النجوم. فالمسلم يبادر في هذه السنة التي حثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم مقاصد الشريعة المبادرة بالفطر، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على العمدة. ذكر رحمه الله تعالى أن للنفس حقا، وأن حفظ القوة لها مطلوب، ومنه المبادرة في الفطر مباشرة. فعلى المسلم أن يغتنم وقته. البخاري رحمه الله تعالى نظم أبياتا قال فيها: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. صحيح ما في للعافية، ثم يقولون كقد يطلب كل حل فلان، ما في للعافية، مات. وأكثر من يموت كما قال ابن جوزي هم الشباب، ولذا قليل من يعمر، أكثر من يموت الشباب. فالإنسان لا يغتر بقوته ولا فتوته ولا بشبابه، فلا بد أن يعتني المرء بهذا الأمر العظيم. ومن كان يومه كأمسه فهو مغبون، لا بد أن يكون يومك اليوم أفضل من أمس، لا بد أن يكون يومك لا يكون كالأمس، فإذا كان كالأمس فأنت مغبون في ذلك. ومن علامات المقت ضياع الوقت، فالمسلم لا يضيع وقته فيما لا ينفعه، بل يستغل كل دقيقة في ذكر الله، في التدبر، في التأمل في آيات الله، في السماء الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يتفكرون في خلق السماوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، الله ما خلق هذه السماوات الباطلة. المسلم يسأل ربه أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ولا ينورها إلا الأعمال الصالحة. فإذا أدركت هذا الشهر ومن الله عليك بإدراكه فأري الله في نفسك خيرا، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالمسلم يقبل على ربه في هذا الشهر العظيم، وينتبه أن يضيع وقته سبهللا، وأن يضيع عمره فيما لا ينفعه، فلا يندم أو يندم بعد ذلك ولا تسعة مندم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعمل وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، ويجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بالله أن يفتننا في ديننا أو يجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، ونعوذ بالله أن تكون النار مصيرنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.